السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا من آداب قضاء الحاجة من أخطر المختصرات، وشرع المؤلف في فصل جديد يحتوي على سنن بعضها من سنن النظافة عامة، وبعضها من سنن الفطرة كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. وسنة بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، والدهانه غبا واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآه، وتطييب واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظهر، ونفس إبط، وكره قزع، ونفس شيب، وثقب أذن صبي إلى آخره. وثقب أذن صبي إلى آخره. قوله يسن السواك. السواك في اللغة العربية من كما جاء في لسان العرب من ساك الشيء سوكا إذا دلكه، وساك فمه بالعود يسوكه سوكا من التدليك. والتساوك في اللغة السير الضعيف، وقيل رداءة المشي من إبطاء أو عجب. وقال في اللسان أيضا: السواك ما يدلك به الفم من العيدان كالمسواك، والجمع سوك، يعني ليس الجمع مساويك، هذا خطأ، إنما الجمع سوك. وفي الاصطلاح الشرعي لا يختلف عن اللغة كثيرا. قال النووي في المجموع في المجلد الأول صفحة 326، قال: وهو في اصطلاح الفقهاء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه، والله أعلم. لإذهاب التغير ونحوه والله أعلم. انتهى كلام النووي. وذهب المؤلف إلى أن السواك سنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين. ولا يعتد بقول داود الظاهري رحمه الله ومن وافقه بأنه واجب، ذلك لمخالفة هذا القول للنص الصريح في عدم الوجوب، وأصح ما جاء في السواك ما رواه مالك في موطئه، ما رواه مالك في الموطأ قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا من أصح أسانيد الحديث في الدنيا، يعني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. قال الشافعي رحمه الله لو كان واجبا لأمرهم شق عليهم أو لم يشق. جاء في شرح السيوطي على سنن النسائي كلام جميل جدا لا بد أن يحفظ. قال البيضاوي كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، والحق أنها مركبة من لو الدالة على انتفاء الشيء لا انتفاء غيره، ومن لا لو لا ولا ومن لا النافية. فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة. إذا افهموها دائما هذه لولا ماذا تفيد؟ هاي زيد ماذا تفيد؟ لأنها مركب من لولا، ماذا تفيد في البداية كذا؟ تفيد افهموها، ما نريد نكتب شيء لا نفهمه، تفيد انتفاء شيء لثبوت غيره. لو لم يثبت هذا الغير لبقي هذا الشيء، ولكن لأنه ثبت غيره فانتفى هذا الشيء. لولا وجود المشقة لأمر به. إذن هو مأمور به ولا ما هو مأمور؟ مأمور، ولكن وجدت مشقة فانتفى الأمر، فأصبح الأمر من الوجوب إلى الندب والسنية. فهمت يا معاذ؟ ثم جاء في مسألة أصولية نكملها البيضاوي، لأن اختلف أهل الأصول هل الأمر يفيد الوجوب أو لا، هل الأمر يفيد الوجوب أو يفيد الندب؟ إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو أمر الله بشيء هل هو للوجوب؟ قال البيضاوي وفيه دليل، أي في ماذا؟ في هذا الحديث لولا أن أشق على أمة، وفيه دليل على أن الأمر للوجوب. هذه غير مسألتنا ترى، بس هذه من باب الفوائد، أنا وجدتها جميلة جدا، فما يعني ما استطعت ألا أكتبها حقيقة. قال فيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين، من وجهين: أحدهما أنه نفى الأمر مع ثبوت النفي، ولو كان للنفي لما جاء النفي. مفهوم هذا الأولى أو أشرحها لكم؟ ها مفهومة؟ من يفهمني إياه؟ قال أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب لما جاء النفي. معنى الكلام هذا، لا تكتبوا يا عبد العزيز هذا الشرط، معنى الكلام أنتم تقولون الأمر للندب صح؟ طيب، بما أن الأمر للندب، لماذا يأتي بالنفي؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. لماذا؟ كان أمرها، كان قال توضأوا عند كل صلاة، ونحن عندنا أن الأمر للندب خلاص ما يحتاج، ولكنه قال لولا أن أشق على أمتي، فنفى، نفى الأمر هذا بوجود المشقة. إذا الأمر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب لا يفيد الندب. قال الوجه الثاني أنه جعل الأمر مشقة عليه، أنه جعل الأمر مشقة عليه، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب، إذا كان الأمر للوجوب، إذ الندب لا مشقة فيه، إذ الندب لا مشقة فيه. الشاهد الذي يهمنا هو قوله لولا، تفيد ماذا؟ تفيد النفي لإثبات، تفيد انتفاء الأمر لثبوت غيره. طيب أليس الندب هو الأمر الذي تؤمر به لا على وجه الوجوب، إنما على وجه الاستحباب والسنية؟ لا، المستحب أمر آخر. شفت كيف؟ هذه في أحكام التكليفية قالوا الندب هو ما ورد فيه النص، بينما الأشياء المستحبة قد لا ترد فيها نص، قد يكون من باب الفعل، عرفت؟ ورد فيها النص بالأمر بها ولكنها ليست واجبة. وسيأتينا في أصول الفقه يا أبا محمد الأحكام التكليفية الخمسة والفرق بينها وكيف نميزها وعلامة كل واحد منها بإذن الله جل وعلا. قوله يسن السواك، إذن عرفنا حكم السواك أنه سنة على الصحيح. قوله بالعود، بالعود، لم يختلف الفقهاء، لم يختلف الفقهاء بأن المستحب أن يكون السواك، أن يكون السواك عودا لينا ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه. إذا لم يختلف الفقهاء في ذلك أنه يكون عودا، ولكن لا بد أن يكون عودا ماذا؟ لينا ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه ولا يضر اللثة. وأفضلها عند جمهور أهل العلم الأراك، وأفضلها عند جمهور أهل العلم الأراك لما روى أحمد بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يستوي، أنه كان دعه دعه يصلي معك يا حسن، صلي معه صلي معه، لا تمنعه. أنه كان يجثني سواكا من الأراك، أنه كان يجثني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فضحك القوم منه، فضحك القوم منه، فقال صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وجه الدلالة من الحديث، قالوا أن عبد الله بن مسعود تعمد أن يجتني عود الأراك بالذات، والذي يظهر الله أعلم أنه لا وجه في هذا الحديث لتفضيل عود الأراك، غاية ما فيه الحكاية عن عبد الله بن مسعود أنه كان في ذلك اليوم يجتني عود الأراك. أين وجه التفضيل عود الأراك على غيره؟ والقول الثاني ذهب إليه الحنابلة إلى أنه لا فرق بين الأراك وغيره، إلى أنه لا فرق بين الأراك وغيره، ولذلك قال في الإنصاف في المجلد الأول صفحة 119 قال: التساوي بين جميع ما يستاك به التساوي بين جميع ما يستاك به وهو المذهب وعليه الأصحاب. واختار المالكية والشافعية أن الأراك أفضل، ثم يليه في الأفضلية العرجون. ما هو العرجون؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد. إيش هو العرجون؟ ما هو كالعرجون القديم؟ كيف قدر القمر منازل حتى عاد كالعرجون القديم؟ لا لا لا، ما له دخل التمر والرطب، جريد النخل، جريد النخل هو العرجون. ألا ترون جريد النخل كيف؟ ولكنه ليس كلما ازداد قدما كلما ازداد تقوسا وكان صلبا، فإن بينما لو كان ليس قديما تجده أنه ما زال فيه استواء وإن كان فيه ميلا. فاختار المالكية أن الأراك أفضل، ولكن الذي يليه العرجون وهو جريد النخل. قالوا: ثم الزيتون، ثم الزيتون. ودليله حديث عائشة رضي الله عنها في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة ف فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها ونصفتها فدافعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنا ثم ناولنيها. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما تسوك به قبل وفاته جريد النخل، واختار الحنفية الزيتون بعد الأراك، ايش يعني الزيتون؟ نجيب زيتونة كده وننظف بها عود الزيتون. نعم، واختار الحنفية الزيتون بعد الأراك لحديث عند الطبراني عن معاذ: نعم السواك الزيتون، من شجرة مباركة يطيب الفم، ويذهب بالحفر وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي. وهذا الحديث حديث موضوع في سنده محمد بن محصن كذاب وضاع يضع الأحاديث على الثقات. والذي يظهر والله أعلم أن التساوي بين أنواع السواك له وجه، إذ لا دليل على أفضلية بعضها على بعض، ولكن كلما كان العود لينا ذو رائحة طيبة كان أفضل. ولذلك استحب جمهور الفقهاء الأراك، إذ إنه ألينها وأنقاها للفم وأطيبها ريحا. مسألة: إذا نظف الإنسان فمه بغير السواك كأن ينظف الفم بإصبعه أو بخرقته أو بفرشاة الأسنان والمعجون، هل يكون بذلك أصاب السنة أو لا؟ الجواب: سنة السواك يترتب عليها أجران. الأجر الأول تنظيف الفم والأجر الثاني اتباع السنة بالتسوق. وقد ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة ورواه البخاري معلقا في صحيحه وصححه الألباني وغيره من أهل العلم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فمن نظف أسنانه بغير السواك أصاب أجر التنظيف بإذن الله جل وعلا، إذ إن الإسلام حث على مطهرة الفم. ولكنه لا يسمى متسوكا، لا يسمى متسوكا، ولذلك لا تقاس هذه الأمور على السواك. فلا نقول أن من يستخدم الفرشاة مثلا أنه الآن يصيب سنة السواك، ونقول هذا الآن يستن برسول الله، لا، ولكن نقول ينظف فمه وله أجر، ولكنه ليس متسوكا، إذ إن السواك لا بد أن يكون بعود. فلا يأتي إنسان إلى الصلاة قبل الصلاة إذا قامت الصلاة مثلا ثم يخرج فرشاة أسنان وينظف فمه، نقول له ماذا تصنع؟ يقول أستاك سن. نقول لا، هذا ليس سواك. فإن يأكل أو يأخذ منديل مثلا ويمسح فمه قبل الإقامة وقبل الصلاة ويقول أنا أستاك. واختار المالكية أنه لو نظف أسنانه بإصبعه عند الوضوء يعتبر قد دلكها، يعتبر أنه قد دلكها ولا يكون متسوكا. قول المؤلف كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره. السواك سنة في كل وقت، في كل وقت، دليل ذلك ما جاء عند مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وليس لدخول البيت وقت معين. وأما قول المؤلف إلا لصائم بعد الزوال فيكره، فهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة، فهذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة كما جاء في أثنى المطالب وفي الفروع. ودليلهم ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. قالوا: وخلوف الفم هذا لا يظهر غالبا إلا بعد الزوال، وقاسوا أيضا هذه المسألة على مسألة دم الشهيد، فإنه يكره أن يغسل دم الشهيد. حيث إنه أثر عبادة مستطاب شرعا، فيستحق استدامته. وذهب الحنفية إلى أنه لا يكره مطلقا. ما هو الذي لا يكره مطلقا يا مبارك؟ حنفية لا يكره. جاءتكم رسالة سبب تسمية صنبور الماء بالحنفية؟ ها؟ من جاءت على الواتساب؟ أرسلتها أنا، ما جاءتكم؟ ها؟ لإيه؟ لماذا سميت حنفية؟ أول ما طلعت المواسير في مصر كانت في المجاري وفي الطرقات، وكانت الجوامع زمان عبارة عن برك ماء يتوضأ الناس منها سويا. فأدخل مسجد من المساجد في القاهرة، مصر هذه أم الدنيا أم الثقافات، فأدخل مسجد من المساجد صنبور المياه هذه والحنفية في المسجد، فأفتى جميع المذاهب بتحريمها وقالوا هي حرام بدعة، وأفتى الحنفية بجوازها. فكان المسلم إذا ذهب إلى الصلاة يقول: هذا مسجد ترى فيه حنفية، المراد بها إيش؟ صنبور الماء الذي أفتى به الحنفية. فالناس يستسهلون ويذهبون إلى المسجد الذي فيه صنبور المياه الذي، فكل واحد يقول هذا أول ما يتكلم فيه يقول حنفية، يعني إيش؟ خليك على قول الحنفية أكثر. فاشتعينا ذكرها أحد الأدباء، لعلي أقرأها لكم بعد قليل، في ذكرياته في مصر، فسميت حنفية، عشان كذا سميت حنفية، هذه من بركات الحنفية. طيب، وذهب الحنفية يا مبارك إلى أن السواك لا يكره لا قبل الزوال ولا بعد الزوال للصائم، لا يكره مطلقا لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، لما روى ابن عباس بسند حسن: تسوك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ولحديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في لفظ عند كل وضوء. والصلاة وقوله كل صلاة تشمل ما بعد الزوال وما قبل الزوال، إذن هو مندوب في كل وقت عند كل صلاة وعند كل وضوء. وقد ترجم النسائي لحديث لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة مع كل صلاة، ترجم فقال النسائي: باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. وجاء عند ابن أبي شيبة
عن نافع عن ابن عمر بسند صحيح أن ابن عمر أنه لم يكن يرى بأسا بالسواك للصائم. وأما الجواب على الذين قالوا يكره بعد الزوال فمن وجهين، أما الوجه الأول أو نقول لا ليس من وجهين، نقول الجواب على العلتين. ما هي العلة الأولى يا شباب في كراهية السواك للصائم بعد الزوال؟ قالوا لماذا؟ هاي زهران قال لخلوف فم الصائم. طب العلة الثانية؟ قالوا قياس على ايش؟ على دم الشهيد. انتم تكتبون ولا تحفظون ما تكتبون؟ طيب، فاما الجواب على العله الاولى فنقول ان ربط العله بزوال الخلوف منتقض، ان ربط العله بزوال الخلوف منتقض. إن الرائحة قد تحصل وقد لا تحصل. طب انتهينا يا شيخ عبد الله، جزاك الله خير. طيب، إن العلة قد تحصل وقد لا تحصل، فقد لا تحصل إذا لم يتسحر المرء أو كان سحوره في وقت مبكر. لاحظوا أن الذي لا يتسحر لا تخرج له رائحة، ليه؟ لأن البطن فاضي نهائيا من الطعام. ها؟ يمكن ما تحصل. ومن الناس من لا يحصل له الخلوف وإن تسحر متأخرا لصفاء معدته، أو لأن معدته لا تهضم الطعام، إذا الطعام بقي من غير هضم في المعدة ما يخرج رائحة، ولذلك الرائحة في الفم بعد الطعام صحية ولا غير صحية؟ صحية، يدل أن فيه هضم. عشان كذا ما شاء الله عليكم كلكم صحتكم زي الفل، خلاص ما شاء الله. إذا قل لا تهضم الطعام، فربط العلة بزوال الخلوف منتقض. وأما قياسهم على دم الشهيد فليس لأنه أثر عبادة، دم الشهيد لا يغسل ليس لأنه أثر عبادة، ولكن لأنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم، جرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والرائحة رائحة مسك. فالعلة موجودة في حديث آخر في الشهيد فلا يقاس عليه. قوله وسن بداء بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، سبق أننا أخذنا متى يسن البدء باليمين أم باليسار في أي مسألة؟ في دخول المسجد. قوله ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. قوله ويتأكد عند صلاة، الله أنجاكم من سؤالي لأني كنت سأسألكم ومن الذي سيجاوب، نختم بهذه المسألة. ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، أي يتأكد السواك في مواضع وأحوال، ومنها عند الصلاة لورود النص في ذلك، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن هو متأكد في هذا الموقف وفي هذا الموضع. قوله ونحوها، أي ونحو الصلاة كالوضوء، والصحيح أنه يتأكد عند الغسل. لما أقول الصحيح معناها إيش؟ فيها خلاف، ولكن هذا الصحيح. والصحيح أنه يتأكد عند الغسل وعند التيمم وعند الانتباه من النوم وعند دخول المسجد وعند قراءة القرآن وفي يوم الجمعة وعند صلاة الجمعة. قوله وتغير فم ونحوه، ها أنا خذ لسه ما قلت دخول البيت. قوله وعند تغير فم ونحوه، أي يتأكد أيضا حينما يتغير، حينما تتغير رائحة الفم بمأكول، أكلت شيء فتغير رائحة فمك فيتأكد الآن السواك، أو بإطالة سكوت أو خلو معدة ونحوه، كدخول البيت لما مر معنا من حديث عائشة، وعند الانتباه من النوم. واختلف العلماء هل يتأكد السواك عند سجود التلاوة والشكر، وهل يتأكد عند القراءة بعد سجود التلاوة والشكر، وهل يتأكد عند الاحتضار أو لا. إذن هذه ثلاث مسائل اختلف العلماء فيها. تتأكد سنيته، في سنة وفي سنة مؤكدة. السنة السواك في كل وقت، ولكن عند الصلاة أصبحت إيش؟ سنة مؤكدة. فإن طيب هذه ثلاث مسائل أنا لا أجيب عليها، أتركها لكم. من شاء منكم أن يبحثها فليبحثها، ومن لم يشاء فله ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.